يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع هذه الرسالة الطيبة المباركة لإمام من أئمة السنة المعاصرين، ألا وهو الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع ما ذكره من تلك الفوائد من هذه، وكنا توقفنا عند الفائدة السابعة التي قال فيها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآيات. قال: وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال: التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، يعني المقصود به ما تنتظره المرأة من عدتها بعد تطليقها، أو من عدتها بعد وفاة زوجها، لأن هذه العدة على قسمين: عدة تسمى بعدة المطلقة وهي ثلاثة قروء، والقرء على الخلاف بين أهل العلم في تفسيره أنه الطهر أو أنه الحيض، والعدة الثانية بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، التي يتوفى عنها زوجها تعتد كذلك بعد وفاته، وهذا من آخر حقوقه عليها. وعدة الوفاة مدتها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. وهناك عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. فقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه الفائدة متعلقة بقوله بأنفسهن، قال الشيخ: مع أنه يغني قوله يتربصن ثلاثة قروء، يعني لو قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، لا فهم أن المقصود الانتظار الذي يكون في العدة. ولكن ذكر الأنفس وإضافة الأنفس لا شك ولا ريب أن فيه فائدة زائدة، لأن القرآن ليس فيه ما هو زائد من الألفاظ بحيث لا يحتاج إليه، أو بحيث يكون من الحشو، لأن في اللغة المتكلم إذا أكثر من الكلام يقال أن كلامه فيه حشو. يأتي بعض الناس تجدهم يتقعرون في كلامه، يجي في الجملة الواحدة يذكر 50 مترادفة كذا وكذا 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 وكذا. هذا ليس من الفصاحة ولا من البلاغة في شيء. الكلام البليغ هو الكلام القليل الذي يفي بالغرض ويتحقق به المعنى، هذا هو المطلوب. ولا شك ولا ريب أن هذا القرآن العظيم الله تبارك وتعالى أعجز به البلغاء، أعجز به البلغاء أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر آيات من مثله، حتى أن الله جل وعلا تحدى الخلق جميعا، جنهم وإنسهم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي يتعاونون على هذا الأمر لن يصلوا أبدا. فهذه اللفظة لا يقال هي زائدة، إنما يقال ذكرت لفائدة زائدة، وهذا الذي أراد بيانه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال مع أنه يغني قوله يتربصن 3 قروء ويتربصن 4 أشهر و10، فاعلم أن في قوله بأنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد، ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال، محتسبة على زوجها أو محتسبة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. هذه المدة التي هي مدة الانتظار في العدة المقصود منها حكم بالغة، من هذه الحكم التي أرادها الله عز وجل. قال الشيخ أولا مراعاة حق الزوج والولد، يعني من حق الزوج على زوجته حتى وإن طلقها أن تنتظر، أن تتربص مدة لعل هذا الزوج يراجع نفسه ويتراجع عن قراره فيرجع زوجته. فالله عز وجل لحكمة جعل هذه المدة مدة التربص، لأنه إذا راجعها في مدتها لا يحتاج لا لعقد ولا لمهر ولا لشيء، يحتاج أنه يشهد شهيدين من عدول المسلمين على هذا الأمر أنني راجعت زوجتي وانتهى الأمر، هذا في مدة العدة. أما إذا انقضت هذه المدة، إذا انقضت هذه المدة أصبحت هذه المرأة كسائر النساء الأجنبيات عنه، وبالتالي إذا أراد أن يرجعها لا بد أن يتزوجها من جديد، بمعنى لا بد من عقد ومهر جديدين. هذه الحكمة الأولى، ومع القصد لبراءة الرحم. براءة الرحم تتحقق بالحيضة الواحدة، تتحقق بالحيضة الواحدة أو بالوضع بعد الحمل، أو بالوضع بعد الحمل، ولكن الله عز وجل جعلها 3، جعلها 3 تأكيدا لهذه البراءة، يعني براءة الرحم. في هذه المدة المرأة لا تتزوج، بل لا تعرض نفسها للخطاب، والتعريض للخطاب هذا معروف، ممكن أنتم ما تعرفوهش هذا، ولكن معروف المرأة قد تتجمل بالتجمل المشروع، كانت تجعل الحناء وتجعل الكحل وتجعل هذه الأمور التي هي من التجمل المشروع المأذون به شرعا. هذا لا تفعله المرأة، هذا لا تفعله المرأة في هذه المدة، في هذه المدة التي تنقطع عن كل ما له علاقة بالرجال، حتى النظر إلى أو نظر الرجال إليها. وهذا لأنها ما زالت محتسبة على زوجها الأول، لأنها ما زالت في عدته، في عدتها منه أو من طلاقه. ولهذا لا يجوز لغيره أن يتقدم لخطبة هذه المرأة في مثل هذه العدة، لا يجوز له شرعا، وكما لا يجوز له أن يتقدم لخطبة امرأة قد تقدم لخطبتها غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، ما يخطبش على خطبة أخيه. إذا بلغه أن أحدا من إخوانه قد تقدم لخطبة امرأة، قد تقدم لخطبة امرأة كان يريد أن يتقدم لها، فإنه لا يجوز له أن يتقدم حتى يعلم أن هذا الخاطب قد صرف النظر، يعني بطل، أو أن أهل المرأة جاوبوه على طلبه، قالوا له ما يعني اعتذروا له، ما رضوا أن يزوجوه بنتهم، بعد ذلك له أن يتقدم. فكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت في عدتها لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها. قال: لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها، لأجل هذا الأمر. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا بلغنا أجلهن يعني أتممنا هذه العدة، فلا جناح عليكم إذا تقدمتم، لقوله فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتباهي، ولكن بالمعروف، بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور الذي حرمه الله تبارك وتعالى على النساء المؤمنات. قال الشيخ: ويدل على هذا، ويدل على هذا كذلك قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها، جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، يعني هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب عليها، الذي على سبيل الإلزام والوجوب عليها هو 4 أشهر و10 فقط، أما ما بعد ذلك إلى السنة هذه وصية، وصية أوصى الله جل وعلا بها الأزواج جبرا لخاطر، جبرا لخاطر هذه المرأة، يعني في خلال هذه المدة يمتنعنا من أن يتقدمنا لها. قال: وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية وهذه وصية تمتيع غير متحتمة، والله أعلم. يعني فرق بين، لأنه لو كان الأمر غير هذا لقيل أن هذه ناسخة للأولى، لكانت الآية الثانية آية الوصية متاعا إلى الحول ناسخة للأولى، فتصبح العدة من 4 أشهر وعشر إلى سنة كاملة، ولكن الأمر ليس كذلك، هذه غير ناسخة بل يعمل بالآيتين، والأولى عدة لازمة والثانية عدة غير لازمة، وصية من الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك في الفائدة الثامنة: الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، دليله قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه فائدة متعلقة بمسألة الإيمان والاحتساب الذي ينبغي أن يستحضره العامل في عمله كله، وخاصة ونحن في هذا الشهر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في قيامه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان والاحتساب قال الشيخ عليه رحمة الله يخفف المصائب، يعني الإنسان يتسلى بمثل هذا، هو عبادة لله عز وجل، بل هو من أجل العبادات، لأن أجل العبادات هي عبادات القلوب، وبالتالي العامل إذا أقدم على العمل وجعل في نيته في هذا العمل أنه يعمله إيمانا، أولا إيمانا بالذي فرضه عليه، إيمانا بمشروعية هذا العمل، لأنه لا يجوز لنا أن نقدم على عمل حتى نعلم دليله، لأن الأصل في العبادات التحريم، الأصل في العبادات الحظر والتحريم، لا نتعبد الله عز وجل بعبادة من العبادات حتى نعلم دليل مشروعيتها، أن الله عز وجل شرعها لنا، فإذا لم نعلم هذا ولم يدل دليل على هذا ما كانت تلك العبادة مشروعة، والله عز وجل ما تعبدنا إلا بما شرع لنا، إلا بما شرع لنا، ومن تعبد الله بعبادة لم يشرحها الله تبارك وتعالى ولم يبينها أو يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعبد ببدعة أو بمحدثة، وهذا قد حرمه الله جل وعلا علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود عليه، أي عمل جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها، أي عمل تعمله وليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا دليل على مشروعيته، فهو مردود على صاحبه، لا يقبله ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ استدل بهذه الآية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم، هذا في القتال وفي الجهاد في سبيل الله، يسلي قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا كنتم تجدون تلك الآلام من أثر تلك الجروح فإن أعداءكم كذلك يجدونها، لأنهم كلموا كما كلمتم وجرحوا كما جرحتم، إلا أن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، وفي هذا الرجاء الاحتساب، احتساب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. يعني المؤمن إذا أصيب في سبيل الله يعلم أنه سيثاب على هذا المصاب، وأن الله تبارك وتعالى سيبدله به أجرا وثوابا عنده. قال الشيخ: أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف. إذا كان صبركم أعظم ستكون مصيبتكم أخف، لأن الإيمان والاحتساب يخفف المصائب، هذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله. كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع، دليله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم. هذا الأمر فقط يجعل الله جل وعلا فيه هذه الحصرة في قلوب العباد، لأنهم لا يفعلون لله عز وجل ولا يحتسبون في أعمالهم كلها. هذه الآية كذلك قالها الله تبارك وتعالى في طائفة من المنافقين، طائفة من المنافقين لما خرج بعض من الصحابة واستشهد منهم من استشهد، هؤلاء يقولون لو قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا، يعني لو ما خرجوا في الجهاد في سبيل الله وما خرجوا في هذه الغزوة ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم، لأجل هذا الأمر. ولهذا المؤمن في كل أحواله، في كل أحواله خير من غيره. هذه الأمور تسلي قلبه، وهذه الأمور تقوي إيمانه بالله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نوطن أنفسنا على مثل هذه الأمور، أن الإنسان إذا قدر له أمر ما يبقاش عايش في تلك الحسرة: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت. نهينا عن هذه الكلمة أصلا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: قدر الله وما شاء فعل. وهذا من تمام الإيمان، من تمام الإيمان، وهذا ركن من أعظم أركانه، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان: أن تؤمن بالله، هيا هشام،
ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
بقدره. واش حبست في الرابعة فقط؟ هذول يحفظهم، الله يهديك، لازم تحفظهم. ستة أيام حينك، هاي خصتك واحدة 40%. لا لازم تحفظهم، الياز من الغدوة حاسبني بهم في ربع. إيه أنت لحقت العود؟ أن تؤمن بالله؟ بالله. وملائكته وش
بالله؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر.
خير.
وقعت واحدة بس. لا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان كلها، أذكر الخمسة مجتمعة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أفرده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان. حياة المؤمن تستقيم بتحقيقه لهذا الركن، وحياة المؤمن
تنحرف ويعيش التعاسة إذا ما حقق هذا الركن. المؤمن سعيد بهذا الإيمان، كيفما أصيب المؤمن يعتقد هذا الاعتقاد، ويقول حين ذاك قدر الله وما شاء فعل في كل شيء. تصيب المصيبة العظيمة، ولهذا الله عز وجل امتدح عباده المؤمنين بقوله إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. قال ومما يدل على الأمرين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلق، إن ذلك على الله يسير. وفي الإيمان بالقضاء والقدر ينبغي علينا أن نؤمن بهذا، نؤمن أن الله خلقنا وأنه خلق أفعالنا، وهذا قبل أن يخلقنا ب50,000 سنة كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعد ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما يجيكش الحزن والأسى على الشيء اللي فاتك وتبقى عايش في الحسرة والتحسر، لو أني فعلت لكان كذا. كثير من الناس هذا حالهم، ها يموت مثلا ميت معه قريب، ابن أو أخ أو أم في سيارته، يبقى يقول لو أني ما رحت من هذا الشارع لما مات ابني، لو أني ما ركبت السيارة، لو أني ما شريت هذه السيارة، أو شداني نشري هذه السيارة، ويبقى عايش هذه الحسرة والندامة حياته كلها. وهذا ليس من الإيمان في شيء. المؤمن هو الذي يؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الإيمان المطلوب. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بأركان الإيمان الست. هذه الأركان لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة. لا يكون مؤمن من يدعي ويقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر ولكني لا أؤمن بكتب، لا يكون مؤمنا. لا يؤمن من يقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر والكتب ولكني لا أؤمن بالرسل أو لا أؤمن باليوم الآخر. لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بهذه الأركان الست. ومن حقق هذا تحقق له هذا الأمر، تحقق له ما وعد الله عز وجل به، وهو هداية قلبه. والهداية هي الأمر العظيم، هي الأمر العظيم. لأجل هذا نحن نسأل ربنا جل وعلا أن يهدينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال الشيخ وغير ذلك من الآيات، يعني التي في هذا الباب التي تدل على هذه الفائدة. وهذه يا إخوان فائدة عظيمة، احفظوها. الإيمان والاحتساب يخفف المصائب، وعدم الإيمان وضعف الإيمان وعدم الاحتساب فإنه يعظم المصائب. والإنسان ربما يصاب بالمصيبة ويكون ما يصاب به بسبب هذه المصيبة أعظم من المصيبة، أعظم من المصيبة. الإنسان يصاب بمصيبة فقد الحبيب مثلا، ولو أنه إذا فقد حبيبه جزع وتسخط وكفر بنعم الله عليه، تكون المصيبة الثانية أعظم من الأولى. الجهال سمعونا يموت للميت يقول كوش درت الربينا وش درت الربينا حركت الجوامع سمعوا هذه ياك يقولوها عندكم خاصة انتوما مئة في الساعة وهذا من التسخط ومن الكفر بالله نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من بعض الصفات اللي هي من صفات الجاهلية أربع من الجاهلية في أمتي منها هذه الأمور النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود هذا كله من عدم الرضا بقضاء الله وقدره هذا كله ليس من الإيمان. المؤمن بالله عز وجل حقق هذا الركن وآمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. بعد هذه قال قال الشيخ علي رحمة الله شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره. وهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه كما جعل الصلاة لإقامة ذكره. قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فكان ذكره تبارك وتعالى سابق لهذه الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية. جعل الصلاة ناشئة عن الذكر كما قال الشيخ عليه رحمة الله ومسببة عنه يعني لأجل ذكر الله جل وعلا قمنا للصلاة وأقم الصلاة لذكري كما ذكر في الآية الأخرى قال لإقامة ذكره فقال وأقم الصلاة لذكري وقال كذلك وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر. والاستغفار عبادة من أجل العبادات فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات ناشئا عن تعظيم الله جل وعلا وذكره. وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في العبادات أعظم المقصودات في العبادات هو ذكر الله جل وعلا. ولهذا ما من عبادة من العبادات إلا وللذكر فيها النصيب الأوفر بدءا بأعظم الأركان العملية التي هي الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. نبدأها بالتكبير الذي هو تحريمها والذي نسميه بتكبيرة الإحرام الله أكبر ثم نثني بالاستعاذة بالله بالاستفتاح بدعاء الاستفتاح الذي هو ذكر لله عز وجل ثم الاستعاذة ثم التلاوة ثم الأذكار التي نأتي بها في ركوعنا وفي سجودنا ولكل هيئة من هذه الهيئات ذكر خاص بها حتى ننهي هذه الصلاة بالتسليم كلها ذكر لله. الحج كذلك كله ذكر لله تبارك وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى غير ذلك من هذه الفوائد المتعلقة بهذه الفائدة العظيمة الجليلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن ذكر الله جل وعلا سبب، أو أن العبادات كلها ناشئة عن ذكره تبارك وتعالى، مصداقا لقوله وأقم الصلاة لذكري. نتوقف عند هذه الفائدة، والله نسأل أن يوفقنا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.